الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نزال بارك الله فيكم في التعليق على رسالة الجرح والتعديل عند السلف للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونظرا لبعد العهد فإنني أذكر أولا بما توقفنا عنده وبمضمون ما سبق شرحه، فنقول بارك الله فيكم: لقد تكلمنا على مفهوم الجرح والتعديل من الناحية المنهجية، والمقصود بذلك وصف الرجل بالتعديل أو التجريح في منهجه. فالتعديل في المنهج أن يكون الرجل من أهل السنة والجماعة وأن يكون من السلفيين المستقيمين، والتجريح في المنهج أن يكون على خلاف ذلك من أهل البدع ومن أهل الأهواء الخارجين عن السنة وعن الصراط المستقيم. هذا هو الموضوع الأساسي الذي نتكلم فيه، الجرح والتعديل من الناحية المنهجية. وقد انتهى بنا الكلام إلى ذكر السبب الذي يوجب التعديل أو يوجب التجريح من الناحية المنهجية. التعديل المنهجي معناه أن يكون الرجل من أهل السنة، فمتى يكون كذلك؟ والتجريح المنهجي معناه أن يكون من أهل البدع، فمتى يكون كذلك؟ هذا هو الذي انتهينا إليه في آخر مجلس عقد في هذا الشرح. وقد توقفنا عند نقطة التعديل، متى يكون الرجل سنة والجماعة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طرفا من كلام أهل العلم في ذلك، وحاصله أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. هذا هو ما ذكره رحمه الله، وعند ذلك وقفنا. ونبدأ في مجلسنا هذا من قوله رحمه الله: إذن فالتمييز يحتاج إلى جهد كبير لمن أراد إبراء ذمته والخلاص من التبعة. أما من كانت ذمته مطية مسخرة لكل راكب فهذا لا حيلة فيه. ولنأخذ على هذا الأمر مثالا يوضحه ويزيده بيانا. الشخص الذي ينتمي إلى حزب من الأحزاب الإسلامية المعاصرة كحزب التبليغ أو الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو التكفير والهجرة ونحو ذلك، ويوالي ويعادي في هذا الحزب، فهذا لا يجوز أن يقال إنه من أهل السنة في هذا الباب. فإذا أطلق عليه أنه من أهل السنة وسكت فإن المطلق قد أخطأ، لأن هذا الرجل بموالاته ومعاداته لهذا الحزب أو بانضمامه إلى هذا الحزب أو برضاه في انتسابه إلى الحزب قد تلطخ بأوضار هذه البدعة الشنيعة التي شقت في الإسلام شقا وزرعت بين المسلمين العداوة والبغضاء والشنآن والمشاحنة. تكلم رحمه الله أولا على قضية التمييز، وهذا مبني على ما سبق. نقول: لا يكون الرجل من أهل السنة حتى تتحقق فيه أصول السنة. ومع كثرة المدعين ومع كثرة من يقول عن نفسه إنه من أهل السنة، فالأمر إذن يحتاج إلى تمييز. إذا كان هناك الكثير من الناس الذين يقولون عن أنفسهم نحن من أهل السنة، وإذا عرفنا أن هذه الدعوة لا تثبت إلا بالدليل وهو تحقق أصول السنة كلها، فإن هذا يستدعي منا تمييزا لا بد منه. لا بد إذن من التمييز والتفريق، ولا بد من التأمل الدقيق في أحوال هؤلاء المدعين. فمن ثبت منهم أنه من أهل السنة والجماعة على القانون الذي ذكره العلماء فدعواه إذن صحيحة وانتسابه صحيح، ومن لم يثبت منهم أنه كذلك فدعواه غير صحيحة وانتسابه غير صحيح. فالإنسان لا بد أن يبرئ ذمته، لأن الأمر دين، ليس كل من عرض نفسه عليك استمعت له، وليس كل من قدم لك نفسه أو قدمه غيره على أنه من أهل السنة صدق في ذلك وأخذ عنه العلم، بل لا بد من إبراء الذمة بالتحقيق والبحث والاستعانة بالله عز وجل. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك مثالا أوضح به هذا الأمر، وهو متى يكون الرجل من أهل السنة. عرفنا أنه لا بد من تحقيق أصول السنة كلها، فمن خالف ولو في أصل واحد فقط فإنه لا يعد من أهل السنة مهما انتسب إليهم ومهما ادعى أنه منهم. فبين أيدينا المثال الآن، وهو الانتساب إلى الجماعات المعاصرة والفرق الحديثة كمثل الإخوان والتبليغ ونحوهم. الذي ينتسب إلى هذه الفرق أو يدافع عنها أو يثني عليها إلى آخره، فهذا مفارق لأصل من أعظم أصول السنة، وهو الولاء والبراء. فإن السني الحقيقي لا بد أن يتبرأ من أهل البدع، كما أن التوحيد لا يستقيم إلا بالبراءة من الشرك، فكذلك السنة لا تتحقق إلا بالبراءة من البدع. فمن ادعى أنه من أهل السنة ثم وجدناه بعد ذلك لا يتبرأ من أهل البدع، فهذا ليس بسني في الحقيقة، ليس عنده براء، ليس عنده محبة حقيقية للمنهج، وليس عنده انتساب صادق إلى المنهج. فالذي يخالف في مثل هذا الأصل لا يصح أن يكون من أهل السنة أبدا، انتسابه غير صحيح بناء على ما سبق تأصيله من قبل من عبارات العلماء، فانتسابه هذا غير صحيح ولا يصدق في دعواه، وبالتالي فلا يستحق إذن أن يعدل تعديلا منهجيا، لا يستحق أن يقال فيه هو من أهل السنة والجماعة، لأنه لم يحقق أصول السنة كلها، بل خالف في أصل عظيم وهو الولاء والبراء. قال رحمه الله: والواجب إذا كان هذا الرجل موافقا للسنة في جميع أمره سوى هذا أن يقال ليس من أهل السنة في هذا الباب، وذلك لأن منهج السنة في مثل هذه الحزبيات معروف وواضح وبين. هذا الكلام ربما يستشكل من الشيخ رحمه الله، لكن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من كلامه في هذه الرسالة ما يوضح هذا الإشكال ويرفع الإيهام، وذلك أن هذا الكلام بمجرده لا يوافق عليه، فإن من خالف في أصل من أصول السنة فإننا نقول فيه مباشرة مبتدع، ونقول فيه مباشرة ليس من أهل السنة هكذا بوصف الإطلاق. وأما هذا التقييد فلا يعرف عن أحد من السلف، لا يعرف أنهم يقولون ليس من أهل السنة فيما خالف فيه أهل السنة، وهو من أهل السنة فيما وافق فيه أهل السنة. هذا التفصيل والتقييد لا يعرف عن السلف، وربما يلجأ إليه العالم مضطرا في مقام التقويم الكامل. مثلا لو أنه يقوم الشخص تقويما كاملا يذكر منهجه كله ويذكر المواطن التي أصاب فيها والمواطن التي فيها، فربما يتكلم بمثل هذا الكلام. أما أن نلتزم بهذا عند الحكم في مقام الحكم على المعين، أننا نتحاشى من قولة مبتدع أو نقول هو من أهل السنة في وصف كذا أو في باب كذا، فهذا كلام غير صحيح، ولو طردناه للزمنا أن نقول به في كافة الفرق، فإنه ما من فرقة إلا وهي توافق أهل السنة في أصل أو في عدة أصول، هذا لا بد منه. لا تحفظ فرقة خالفت أهل السنة في جميع الأصول إلا نادرا جدا، لا تكاد تعد فرقتين أو ثلاثا خالفت أهل السنة في جميع الأصول، وإنما لا بد من موافقة ولو في أصل واحد. فلو أننا قلنا مثلا في المعتزلة هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، ولو قلنا ذلك في الأشاعرة، ولو قلنا ذلك في القدرية، ولو قلنا ذلك في المرجئة، ولو قلنا ذلك في الخوارج، فهذا كلام بارك الله فيكم لا يصح ولا يستقيم أبدا. فهذه العبارة بمجردها من الشيخ رحمه الله لا نوافقه عليها، ولكن فيما سيأتي إن شاء الله من كلامه في هذه الرسالة ما يوضح هذا الأمر ويبين بوضوح أن الرجل يسمى مبتدعا ويحكم عليه بالبدعة إذا خالف في أصل واحد من أصول السنة. فكلام الشيخ إن شاء الله تعالى يفسر بعضه بعضا والمقصود هنا التعليق على هذا المقطع لأنه ربما استغله بعض الناس، ربما أخذه بعض المنحرفين هكذا بمجرده من هذه الرسالة دون أن يقرأ الرسالة إلى نهايتها، ربما أخذه واحتج به، فلابد أن نكون على بينة في هذه الجزئية. قال رحمه الله: وقد جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال الإمام مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقاء. سبقت معنا هذه المسألة، مسألة أن أهل السنة ليس لهم ألقاب يتميزون بها عن عامة المسلمين، ليس لهم لقب إلا ما ورد في النصوص الشرعية، هم يتلقبون بأهل السنة لأن هذا اللقب موجود في الشرع، يتلقبون بالسلفيين لأنه موجود في الشرع، يتلقبون بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل الأثر إلى آخره، لأن هذا كله موجود في الشرع، ولأنه ليس بينه فرق وبين الإسلام، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، وكذلك الأمر في سائر الألقاب. وأما ألقاب أهل البدع فهي ألقاب يتميزون بها عن المسلمين، وهي ألقاب بمثابة الأعلام على أصول معينة وقواعد معينة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة ومخالفة لما كان عليه السلف الصالح. فانظر إلى المعتزلة مثلا، المعتزلة هذا اسم علم على فرقة معينة، هذا الاسم ليس مجرد تمييز فقط لهذه الفرقة، وإنما هو ينطوي على عدة أصول. لماذا سموا بالمعتزلة؟ وما حقيقة هؤلاء المعتزلة؟ ما منهجهم؟ ما عقيدتهم؟ ماذا يدعون إليه؟ إذا تأملنا وجدنا أصولا مخالفة وقواعد مخالفة. لهذا قالوا: أهل السنة ليس لهم لقب سوى السنة، ليس لهم اسم سوى السنة. هذا هو المقصود، بارك الله فيكم. فائدة ذكر هذا الأثر هنا التنبيه على ضرورة الابتعاد عن هذه الأحزاب والفرق، لأن هذه الأعلام التي تطلق على هذه الفرق وهذه الأسماء التي تسمى بها هذه الفرق لا شك أنها تدل على أصول مباينة. انظر إلى الإخوان مثلا، ربما يقولون: نحن نتسمى بالإخوان المسلمين، وأي عيب في هذا؟ والله تعالى أمرنا أن نكون إخوانا، وأمر بالأخوة الإسلامية، وكذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نحن ننتسب إلى الإسلام، نقول الإخوان المسلمون، فلسنا ننتسب إلى شيء سوى الإسلام. هذه شبهة، كيف نجيب عنها؟ نقول: هذا اللقب الذي تميزتم به عن عامة المسلمين وفرقتم به بين المسلمين، فمن وافقكم على كلامكم دخل في هذا الاسم، ومن خالفكم لم يدخل فيه، فأنتم تعقدون عليه الولاء والبراء وتميزون به بين صفوف المسلمين. هذا أولا. وثانيا، ليست العبرة بالأسماء كما تكلمنا كثيرا، ليست العبرة بالأسماء وحدها، وإنما العبرة بالحقائق. أنتم تقولون عن أنفسكم الإخوان المسلمون، طيب ماذا دعوتكم؟ ما هي دعوتكم؟ ما هو منهجكم؟ إذا نظرنا وتأملنا وجدنا خلافا للسنة وخلافا لما كان عليه السلف، وجدنا أصولا بدعية وقواعد بدعية، وهذا كما هو معلوم عنهم حتى لا نطيل الكلام، فدل هذا على أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه الفرق والأحزاب لما ذكرناه من الأسباب. قال الشيخ رحمه الله: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام بديع في هذا الصدد، ينكر الانتساب إلى مثل هذه الحزبيات وإلى مثل هذه الجماعات، وقع زمنه مثلها فقضى عليها رحمه الله وأبطلها. وفيما يلي قراءة ما سطره في هذا الباب. يقول رحمه الله كما في الوصية الكبرى له: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كل السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول بارك الله فيكم، هذا كلام واضح لا يحتاج إلى بيان، ونحن نستفيد به من خلال أن لنا سلفا فيما نقوله الآن في شأن الجماعات والفرق المعاصرة. نقول هذه الجماعات والفرق ليست جديدة في الأمة من قبل في أيام السلف وفي أيام الأئمة. ففي أيام السلف هذا أمر معروف لدينا، قد فرغ السلف من التحذير من تلك الفرق التي ظهرت في أوائل الإسلام. وهذا إمام من أئمة أهل السنة وهو شيخ الإسلام رحمه الله، قد حدث في زمنه مثل ما يحدث الآن، ظهر من يقال أنا تبع للجماعة الفلانية وأنا تبع للجماعة الفلانية، ظهرت جماعات وظهرت أحزاب وظهرت كذا وكذا، فأنكرها شيخ الإسلام رحمه الله وقال هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، ولا يجب على المسلم أن يتسمى بهذه الأسماء ولا ينتسب إلى هذه الفرق، والواجب عليه أن ينتسب إلى ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الإسلام والسنة والاتباع ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله إذن فالانتساب إلى مثل هذه الجماعات خطره عظيم وضرره شنيع، ويجب على من أراد لنفسه السلامة والخلوص أن ينتفي عن هذه الجماعات وأن يتبرى إلى الله عز وجل منها، فيكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق باللفظ الأول وهو لفظ أهل السنة، ولعلنا بهذا قد وضعنا ضابطا لمن يستحق أن يوصف بأنه من أهل السنة. هكذا انتهى كلام الشيخ رحمه الله في الجانب الأول الذي هو جانب التعديل، وقد عرفنا المقصود به. التعديل المنهجي هو وصف الرجل بأنه من أهل السنة، ولا يكون هذا إلا بعد تحقيق أصول السنة كلها. وكما ذكر الشيخ رحمه الله فإن قضية الجماعات مجرد مثال، الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ما أكثر الذين يخالفون أهل السنة أخرى سوى أصل الولاء والبراء، لكن هذا الأصل هو الأكثر شيوعا للأسف الشديد. هذا الأصل الذي هو الولاء والبراء المخالفة فيه هي الأكثر شيوعا، نظرا لضعف النفوس وضعف القلوب وقلة الولاء والبراء على السنة وانتشار الحماسات والعواطف والمحبة غير المشروعة. وهذا داء عضال نسأل الله السلامة والعافية، فإن من الناس من لا يحب أن يسقط فلانا ولا فلانا، ويقول من يبقى إلى متى تظل الأمور هكذا. فسبحان الله يا أخي، هل هذا هو ذنبنا نحن؟ هل هذا هو ذنبنا عندما يأتي فلان من الناس يسقط أو يتكلم فيه أو يبدع أو يحذر منه؟ هل هذا ذنبنا نحن؟ بدلا من أن تكلمنا نحن كلمه هو، قل له يا أخي اتق الله وانزع عن هذه المخالفة التي تكلم فيك بسببها إخوانك. نحن عندما نتكلم في زيد أو عبيد نتكلم بناء على مخالفات، بناء على أخطاء، بناء على أمور لا ترضي الله تعالى ولا توافق السنة ولا الصراط المستقيم. فبدلا من أن تتكلموا معنا نحن تكلموا مع المخالفين، ضعوا أيديكم على مواطن الداء، ضعوا أيديكم على أسباب المشاكل والفتن. أما أن يقال فتن وفتن وإلى متى الفتن ومن يبقى من أهل السنة وسئمنا الردود وسئمنا الجرح والتعديل، فهذا ضعف في الإيمان وضعف في الاتباع. علينا أن نكون على فهم صحيح، وعلينا أن ننظر إلى الأمور نظرة صحيحة. وأما هذه النظرة الحماسية العاطفية فلا تغني عنا من الله شيئا ولا تنفعنا في ديننا، بل على العكس تأتي بأمر آخر، فنحن عندئذ نستجير من الرمضاء بالنار عندما نقول من يبقى. ماذا نفر من الكلام في الأشخاص ومن التحذير من الأشخاص؟ فعندئذ ننتقل إلى أي شيء؟ ننتقل إلى التمييع والعياذ بالله، ليس هناك بديل سوى هذا. إما أن نحذر ممن يستحق أن يحذر منه، وإما أن نسكت. فإذا سئمنا من الجانب الأول وهو دين الله سبحانه وتعالى، فنحن سنخالف الدين كذلك ولكن من وجه آخر وهو التمييع. سنقع في التمييع والتساهل، وأن يقال الكل على خير والكل على صواب، وهذه زلات ولا يشتغل بها. فماذا ألقينا للمخالفين عندما يسوى بين السني والمبتدع وبين المستقيم والمنحرف؟ كيف والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فلا يستقيم أبدا أن يسوى بين أهل السنة وأهل البدع. ورحم الله الإمام الأوزاعي لما قيل له رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، فقال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. فالذي يسوي بين أهل السنة وأهل البدع ويقول الكل على خير، حقيقة أمره أنه يجمع بين الحق والباطل. كذلك الذين ينحرفون من أهل السنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، بارك الله فيكم. علينا أن نعرف هذا جيدا، وعلينا أن نؤمن به إيمانا تاما، الحي لا تؤمن عليه الفتن. فالرجل يكون من أهل السنة اليوم ثم ينحرف غدا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا انحرف لا يستقيم أن نسكت عنه، لا بد أن نحذر منه وأن نلحقه بالمنحرفين الذين كنا نحذر منهم بالأمس. فلماذا يعترض علينا إذن؟ فهؤلاء الذين يقولون اسكتوا ولا وهذه فتن ولا تشغلوا بها واتركوا هذه الشدة واتركوا كذا، سبحان الله، نحن لسنا على شدة مخالفة للشرع. هو الذي انحرف، هو الذي بدل وغير، هو الذي انتكس عياذا بالله تعالى. فلماذا يطالبنا البعض أن نسكت عن هذه الأخطاء وأن نراعي خاطر فلان وخاطر فلان؟ فبارك الله فيكم، علينا أن نستقيم على دين الله عز وجل كما أراد الله وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتخلى عن هذه الحماسات والعواطف، علينا أن نتخلى عن كل ما يخالف الجادة، عسى أن نكون من المفلحين الصالحين المستقيمين. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن الكلام التالي الكلام في البدع وضابط أهل البدع، هذا كلام طويل، فالأنسب أن يكون في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وإن كانت هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى بيت أهل الزوج في أول أيام العيد، مع العلم أن العائلة تجتمع في هذا اليوم ويوجد اختلاط بين إخوة الزوج وزوجات إخوانهم، ومع ذلك يكون اللباس غير محتشم ولا يضعن غطاء للرأس، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ الجواب: بارك الله فيك، إذا كانت الصورة هكذا فلا يجوز هذا الاجتماع لما فيه من المشاركة في الإثم والعصيان، ونسأل الله السلام. نعم، هذا سائل من الجزائر يقول: إذا سئلت عن داعية ممن بان انحرافه وحذر منه العلماء من طرف العوام، كيف أصنع؟ أريد توجيها، بارك الله فيك وسددك. الجواب: بارك الله فيك يا أخي الكريم، هذا قد أوضحناه كثيرا من قبل وتكلمنا فيه مرارا وتكرارا. الأصل بارك الله فيك أنك تحذر، ولكن بالأسلوب الذي يناسب هذا الذي يسألك. يعني إذا سألك عن رجل وكان معروفا بأنه أشعري أو بأنه صوفي أو بأنه حزبي أو بأنه تكفيري، فعليك أن تبين هذا بالأسلوب الذي يفهمه هذا الرجل وبالأسلوب الحسن وبالرفق وباللين، ولا ينبغي لك أن تتكلم معه بعنف وشدة وقسوة في الأسلوب لئلا ينفر منك. هذا هو الأسلوب المتبع، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا فعلت ما عليك وسلكت الأسلوب الصحيح ثم لم يستجب لك هذا الذي يسألك فليس لك من الأمر شيء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. نعم، هذا سائر يقول: نريد أن نعلم رأي الدين في السرية. الحقيقة هذا سؤال فيه عموم، لو أنه يتكلم عن الأمور السياسية المعاصرة من ناحية ممارسة السياسة والدخول في الأحزاب وما أشبه ذلك، ففتوى العلماء معروفة في مثل هذه الأمور أنه لا يجوز الدخول فيها من خلال تكوين الأحزاب أو الدخول في الانتخابات والبرلمانات وما أشبه ذلك للمفاسد الكثيرة والكثيرة جدا التي تبين تفصيلا في مقامات أخرى. وأما إن كان يقصد أمرا آخر فيوضحه إن شاء الله تعالى. نعم، انتهت الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.